أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بالنسبة للمسألة 33 اللي ذكرناها في الدرس السابق، يظهر من السيد الماتن، هذا ما نبهنا عليه، يظهر من السيد الماتن أن عدم وجوب الإعلام اللي ذكره، لا يجب الإعلام، أن هذا ثابت في صورتي النسيان والجهل. جواب الكلام ثابت في صورة النسيان، وكذلك ثابت في النسيان. إذا نسى ما يجب عليك إعلام، إذا كان جاهل بالنجاسة موضوع، يعني وجاهل بالحكم، أتكلم عن جاهل بالحكم لأنه موضوع، وإذا كان جاهل بالنجاسة أيضا ما يجب الإعلام. وإنما فرق بين النسيان والجاهل بماذا؟ بمسألة شنو وجوب الإعادة وعدم وجوب الإعادة. ففي صورة النسيان تجب الإعادة والقضاء أو القضاء، في صورة الجهل لا تجب الإعادة. أما بلحاظ عدم وجوب الإعلام فهو ثابت فيهما معا. وهذا معناه شنو؟ هذا معناه في الحقيقة أن عدم وجوب الإعلام ثابت حتى في صورة النسيان. مو قلنا صورة النسيان هي صورة العلم ببطلان الصلاة، يعني علم المأموم ببطلان صلاة الإمام. ليش؟ لأنه النسيان تبطل الصلاة مع النسيان. مانعية النجاسة لا تثبت في حال الجهل بها، النجاسة ليست مانعة من صحة الصلاة إذا كان جاهلا بها، أما إذا كان ناسيا لها لا، النجاسة تكون مانع. ولذا يحكم عليه بوجوب شنو؟ وجوب الإعادة والقضاء. إن صلاة باطلة بالرغم من أنه أن المفروض بطلان صلاة واقعا، مع ذلك لا يجب شنو؟ أريد أقول بأنه عدم وجوب الإعلام لا يختص في صورة ما إذا كانت صلاة الإمام شنو صحيحة، كما في صورة شنو؟ الجاهل. في صورة الجاهل صلاة الإمام صحيحة وإن صلى في النجس، لكن جاهلا به صلاة صحيحة. عدم وجوب الإعلام ما يختص بصورة صحة صلاة الإمام واقعا، بل يظهر من السيد الماتن أنه يثبت حتى في صورة بطلان صلاة الإمام شنو واقعا، كما في صورة النسيان. ومنه يظهر أن الاستدلال من هذا الكلام، يظهر أن الاستدلال على عدم وجوب الإعلام بما ذكرناه في الدرس السابق من أن نجاسة الثوب لا يترتب عليها أي أثر بالنسبة إلى الإمام، لأن مانعية النجاسة ليست واقعية، فتكون صلاة الإمام شنو صحيحة واقعا وتامة وليس فيها أي نقص، فلا يجب الإعلام لأن صلاته شنو صحيحة تامة. تعلم بماذا؟ تعلمه. أقول هذا إنما يتم في الجاهل فقط، هذا يتم في الجاهل. جاهل تقول له بأن صلاته صحيحة، ما لم يجب عليك الإعلام، لأن صلاة الجاهل مع النجاسة التي يجهل بها صلاة تامة صحيحة لا نقص فيها، فلا معنى لوجوب شنو وجوب الإعلام. لكنه لا يتم بالنسبة لمن؟ للناس. إذا لا يمكن أن نستدل على عدم وجوب الإعلام بما ذكرناه في الدرس السابق في النازي، وإنما يمكن الاستدلال على ذلك في صورة في شنو في صورة الجاهل. وهذا يعني أن المانعية واقعية بالنسبة إلى شنو الناسي، وإن كانت ليست واقعية بالنسبة إلى الجاهل لكنها واقعية بالنسبة إلى الناسي. مانعية واقعية، توجب فساد صلاته وبطلان صلاته، وتجب عليه الإعادة لو تذكر بعد ذلك. وهذا يعني أن المانعية واقعية بالنسبة إلى الناس وليست مختصة بحالة التذكر، بل ثابتة حتى في حالة النسيان. فلا يصح أن يقال لا يجب إعلامه لأن صلاته تامة ولا نقص فيها. كما قلنا بذلك فيما شنو في صورة شنو جاهل، في صورة جاهل وصلاته تامة كل شيء ما فيها، فلا يجب الإعلام. وعليه فلا بد من الاستدلال على عدم وجوب الإعلام في صورة النسيان بوجه آخر، وجه آخر. وحاصله حاصل هذا الوجه الآخر اللي هو مذكور في كلماتهم، وأنه لا دليل على وجوب الإعلام. أنا ما عندنا دليل على وجوب الإعلام، فلا يجب الإعلام بالنسبة إلى الناس، لأن وجوب الإعلام إن إما أن يكون بملاك وجوب النهي عن المنكر، وإما أن يكون بملاك وجوب تعليم الجاهل، تعليم الجاهل واحد من الاثنين. أما الأول فهو غير متحقق في محل الكلام بوضوح، أن ما يصدر من الناس ليس منكرا، المعذور ناسي من ناسي النجاسة اللي في ثوبه، فالصلاة التي تصدر منه في هذا النجاس مع هاي النجاسة في صورة أنه معذور فيها، إذا ما صدر منه ليس منكرا حتى تقول بأنه يجب على من باب النهي عن شنو. وأما الثاني من باب وجوب تعليم الجاهل وتبليغ الأحكام الشرعية وأمثال هذه الأمور، فهو أيضا غير متحقق في المقام، لأن المفروض أن الناس عالم بالحكم الشرعي، عالم بالحكم الشرعي، بل عالم بنجاسة ثوبه أيضا، مو فقط بالحكم الشرعي، حتى بالموضوع عالم به، حتى الأمر نساء بعد ذلك، وبعد ذلك شنو؟ نسيه وغفل عنه. فمن ندخل في باب شنو؟ وجوب التعليم شنو؟ الجاهل، هذا المقصود الجاهل بالأحكام، الجاهل بالأحكام هذا مثلا أكو أدلة تدل على وجوب شنو؟ تعليمه وإعلامه بالحكم الشرعي. فنقدر نقول بأنه لا دليل على شنو على وجوب الإعلام بالنسبة إلى الناس، وهذا يكفي في إثبات عدم وجوب الإعلام. نعم هناك ما يدل على عدم وجوب الإعلام في الروايات، لكنه مختص بالجاهل ولا يشمل ماذا؟ الناس. ما نقدر نستدل بها على عدم وجوب الإعلام في شنو؟ في الناس، لأنها مختصة بالجاهل. وهي الرواية اللي قلناها في الدرس السابق، اللي هي رواية موثقة عبد الله بن بكير، اللي ذكرنا بأنه في الجزء الثالث وهو لا يصلى في عن هذا الثوب لا يصلى فيه. قال لا يعني لكنه مختص بالجاهل، فلا يمكن الاستدلال بها على عدم وجوب الإعلام في الناس. سقط واحد يقول بأنه ليش من يتعدى من الجاهل إلى الناس، هي باقي الرواية، وهي دلت على عدم وجوب الإعلام في الجاهل. نتعدى من الجاهل إلى الناس فنثبت عدم وجوب الإعلام في الناس، ونستدل بهاي الرواية بعد إلغاء شنو؟ خصوصية. جاهل نلغي خصوصيته فنتعدى شنو؟ المن؟ إلى الناس باعتبار اشتراكهما في ماذا؟ في المعذورية. عذر كل منهما عذر، الجاهل عذر، والنسيان أيضا بالنتيجة أيضا يكون عذرا، وكذا يشتركان في عدم العلم بالنجاسة فعلا. الجاهل لا يعلم النجاسة فعلا، الناس أيضا لا يعلم النجاسة وإن كان يعلم بها سابقا، فعلا لا يعلم بها، فيشتركان أيضا في هذه الجهة باعتبار اشتراكهما في هاتين في هذين الأمرين. فقد واحد يقول بأنه نتعدى من الجاهل اللي هو مورد الرواية إلى شنو؟ إلى الناس، لكن هذا يعني مو كلش واضح باعتبار أنه بالرغم من اشتراكهما في هذه الأمور لكن أكو اختلاف في شيء آخر، وهذا قد يكون موجب شنو للتفريق بينهما من حيث الإعلام وعدم الإعلام، وهو شنو اختلافهما في ماذا؟ في وجوب الإعادة وعدم وجوب الإعادة. الناس تجب عليه الإعادة بينما الجاهل لا تجب عليه شنو؟ الإعادة. فلعل عدم وجوب الإعادة في الجاهل اللي دلت عليه هذه الموثقة بهذا الاعتبار أن الجاهل شنو؟ لا تجب عليه الإعادة، لا تعلمه صلاة صحيحة وهذا ما قطع، بينما هذا الناس لا صلاة باطلة تجب عليه الإعادة، أو باحتمال أنه تجب شنو؟ يجب إعلامه بذلك. غرضي أنه ولو هذا يوجب الاحتمال يمنعنا من إلغاء الخصوصية والتعدي من مورد الرواية إلى مورد آخر. زين، نجي للعبارة. بعد أن قال لا يجب إعلامه، وقلنا لا يجب إعلامه مطلقا كما قال يعني في صورة الجهل وفي صورة الشنو نسيان، وحينئذ يقول إجا قاعد يفصل بين الناس وبين الجاهل باللي حاول وجوب الإعادة وعدم وجوب الإعادة. وحينئذ فإن علم أنه كان سابقا عالما بها النجاسة ثم نسيها على النسيان لا يجوز له الاقتداء به، لأن صلاته حينئذ باطلة واقعا، ولذا يجب عليه الإعادة أو القضاء إذا تذكر بعد ذلك. ما دام صلاة باطلة واقعا بنظر المأموم فلا يجوز له شنو؟ الاقتداء به، لما قلنا أن جواز الاقتداء يتوقف على أن تكون صلاة الإمام صحيحة بنظر المأموم، وهذه الصلاة باطلة بنظر المأموم. ليش؟ لأنه يقول هو ناسي للنجاسة، والناسي للنجاسة يجب عليه إعادة شنو؟ الصلاة، وصلاته ليس صحيحة. بالنسبة إلى الناس عدم وجوب الإعادة والقضاء هذا لا إشكال فيه. وجوب الناس الإعادة يعني داخل الوقت. قلت أصاب ثوبي دم الرعاف أو غيره أو شيء من مني فعلمت أثره إلى أن أصيب له الماء، فأصبت وحضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئا وصليت نسيان. ثم إني ذكرت بعد ذلك، قال تعيد الصلاة وتغسله. قلت فإني لم أكن رأيت موضعه، وعلمت أنه أصابه، فطلبته فلم أقدر عليه، فلما صليت وجدته، قال تغسله وتعيد الصلاة إلى آخرها. سأستفيد منها أنه ناظر إلى الإعادة في داخل الوقت، تعيد الصلاة، ثم يقول تعيد الصلاة وتفصله الإعادة في داخل الوقت، أو أعم من الإعادة في داخل الوقت، أو الإعادة شنو؟ يسمى بالقضاء. على كل حال هي قطعا تدل على عدم وجوب الإعادة في داخل الصلاة، قد متيقن منها. الرواية الثانية موجودة في 430، ثم قريناها في الدرس السابق، اللي هي صحيحة عبد الله بن يعفور. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به، لم يعلم ثم يعلم فينسى أن يغسله فيصلي، ثم يذكر بعدما صلى أيعيد صلاته؟ قال يغسله ولا يعيد صلاته، أيم تدل على عدم وجوب إعادة. وهكذا صحيحة أخرى لمحمد بن مسلم أيضا تدل على عدم وجوب الإعادة، اللي هي موجودة في نفس في صفحة 431 30 هاي 431. هذا يقول: قلت له الدم يكون في الثوب علي وأنا في الصلاة، قال: إن رأيته عليك ثوب غيره فطرحه وصلي، يعني أطرح الثوب اللي عليه الدم ويبقى بالثوب اللي ما عليه الدم، وإن لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم، وما كان أقل من ذلك فليس بشيء رأيته قبل أو لم تره. وإذا كنت، هذا محل الشاهد، وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله، كأنه يعني فنسيت غسله، شيء آخر من هذا، فضيعت غسله وصليت فيه صلاة كثيرة كثيرة فأعد ما صليته. هذا يشمل شنو؟ هاي بعد تشمل شنو؟ قضاء، تدل على وجوب إعادة الصلاة في الوقت وفي خارج الوقت. خب، نعم، قد يقال كما واحد ذكر في الدرس أن مقتضى حديث لا تعاد هو صحة الصلاة، أفرض نسيان تيجي معذور لو مو معذور، معذور، والإخلال ليس في الأركان حتى يدخل في المستثنى، ليس في الأركان، لأن هاي طهارة شنو نقولوا ياي؟ خبثية، مو طهارة حدثية. طهور في الخمسة المستثنات يراد بها الطهور من الحدث، هاي مو طهارة، عن طهارة من الخبث، هي ليست داخلة في المستثنى، فتدخل في المستثنى شنو؟ منه لا تعاد، يدخل فيه لا تعاد، تدل على صحة الصلاة، لأنه صدر منه عن شنو؟ عن عذر بناء على تعميم القاعدة المطلق العذر كما هو الصحيح، فتدل على الصحة وعدم وجوب الإعادة. لا تعاد هي القاعدة، تقول لا تعاد الصلاة، جواب شنو؟ جواب قلنا بأنه الروايات الدالة على وجوب الإعادة تقدم عن قاعدة. ليش؟ تقدم بالأخصية، لأنها أخص مطلقا من هذه القاعدة. هذه الروايات مورد محدود مخصوص تدل على وجوب الإعادة فيه، بينما تلك تدل على عدم وجوب الإعادة في مطلق العذر، مو جهل، نسيان، لا حتى العمد مع كونه معذور، كما إذا كان يعتقد اجتهادا أو تقليدا لأن هذا مثلا يجوز الصلاة فيه، معذور بالنتيجة. فإذا تتقدم تلك الروايات الدالة على وجوب الإعادة على هذه القاعدة بالأخصية، لأنها أخص منها مطلقا. زين، هذا كله في شنو؟ في عدم وجوب القضاء وعدم وجوب شنو؟ الإعادة. وجوب القضاء ووجوب الإعادة اشتبهت في النسيان. وأما عدم جواز الاقتداء اللي ذكره سيد الماتن، ذكره في الماتن، فهذا واضح يكون، لأن عدم جواز الاقتداء وجواز الاقتداء مرهونان شنو؟ بصحة صلاة الإمام بنظر المأموم، وعدم صحة صلاة الإمام بنظر شنو؟ بنظر المأموم. إذا كانت الصلاة صحيحة صلاة الإمام بنظر المأموم يجوز الاقتداء، أما إذا كانت غير صحيحة لا يرى صحة صلاة الإمام، مأموم يعتقد أن صلاة الإمام باطلة لأنه صلى بنجاسة نسيها، والأدلة دلت على وجوب الإعادة وبطلان هذه الصلاة، فهي ليست صحيحة بنظر المأمون. إذا مو صحيح بنظر المأمون لا يجوز له الاقتداء به. وأما عدم جواز الاقتداء به فلأن وجوب الإعادة المستفاد من الروايات المتقدمة يعني عدم الصحة ويعني البطلان. تجب الإعادة شنو؟ ليست بالعادة، لو كان صحيحة ما تجب إعادتها، إذن هي شنو؟ ليست صحيحة. فإذا ليست صحيحة فلا يجوز الاقتداء بهذه الصلاة التي هي بنظر المأموم ليست صحيحة. زين، بعدين يقول في المتن وإن علم كونه كون الإمام الذي كان في ثوبه نجاسة علم كونه جاهلا بها مناسيها، جاهل بها من البداية يجهل وجود نجاسة في ثوبه، جاهلا بها يجوز الاقتداء به حينئذ، لأنها حينئذ صحيحة، صلاته صحيحة في حال الجاهل لأنها صحيحة، ولذا لا تجب عليه الإعادة أو القضاء إذا علم بعد الفراغ. إذا ارتفع جهله بعد الفراغ وعلم أن في ثوبه نجاسة لا تجب عليه الإعادة، وهذا معناه شنو؟ أن صلاته يحكم عليها بماذا؟ بالصحة. فإذا كان صلاته صحيحة حتى بنظر المأموم فيجوز له الاقتداء به. واضح هذا الشيء، الحكم بالصحة واضح، والحكم بجواز الاقتداء أيضا شنو؟ واضح بناء على هذا الشيء اللي كان. زين، هناك تفصيل نتعرض إلى لا بأس فيه موجود في بعض الرسائل العملية، مثل رسالة المرجع الأعلى بهذا التفصيل، تفصيل بين ما إذا كان النسيان، نقول مسألة النسيان مو مطلقا نحكم بها شنو؟ بوجوب الإعادة وببطلان الصلاة، وإنما نفصل بين ماذا كان النسيان ناشئ من الإهمال وعدم التحفظ بحيث يكون هذا مقصر، لأنه كان عالم هو بالنجاسة، ترك التحفظ، أهمل القضية، صلى في حال شنو النسيان بهذه النجاسة ناشئ من الإهمال وترك التحفظ. وبينما إذا لم يكن كذلك النسيان والتزم في الثاني، إذا لم يكن ناشئ من الإهمال وإن كان نسيان، التزم بعدم وجوب الإعادة والقضاء والقضاء. يعني كما هو الحال في شنو في الجاهل، شلون الجاهل لا تجب فيه الإعادة والقضاء، الناسي إذا كان نسيانه ما ناشئ من الإهمال، ما ناشئ من عدم التحفظ، وإنما طرع عليه النسيان القضية غير اختيارية، نسى غفل، غفل مو باختيار الإنسان، مو ناشئ من الإهمال، يقول هذا تصح صلاته ولا تجب عليه الإعادة أو القضاء، ويكون حال شنو هذا الجاهل. نعم لو كان النسيان ناشئ من الإهمال وترك التحفظ، هذا هو الذي تجب عليه الإعادة أو القضاء ويحكم ببطلان صلاته. أقول لعل هذا التفصيل مستفاد من رواية من روايات الباب من نصوص المسألة. هذه الرواية هي عبارة عن موثق السماع موجودة في 480 الحديث الخامس. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرى بثوبه الدم فينسى أن يغسله حتى يصلي، قال يعيد صلاته كي يهتم بالشيء إذا كان في ثوبه عقوبة لنسيانه. يقول هاي وجوب الإعادة، عقوبة لمن؟ على نسيان الناشئ من عدم الاهتمام، وحتى يهتم ما ينسى بعد. إذا النسيان الذي حكم عليه بوجوب الإعادة هو النسيان الناشئ من عدم الاهتمام، من الإهمال وعدم التحفظ. لو كان مهتم بالقضية هو يدري أكو ذا، فإذا نذكر نفسه أنه ثوبي فيه شنو نجاسة، يعزل على كتر، يخلي له علامة، يسوي فد شيء من القبيل، وما سوى هذا أهمله. يقول هذا وجوب الإعادة عقوبة له على ما عمله. أقول لعل هذا التفصيل ناشئ من هذه الرواية، باعتبار أن النسيان إذا لم يكن ناشئ من الإهمال وترك التحفظ، وإنما كان القضية غير اختيارية، غفل عن هذا متحفظ كلش وكذا، مع ذلك غفل ونسى، هذا ما يناسب العقوبة بعد، ما يناسب أن يقال بأنه يجب عليه الإعادة عقوبة له لنسيانه، النسيان خارج عن الاختيار، ما تناسب العقوبة أصلا. فلعل هذا التفصيل ناشئ من هاي، باعتبار أن هذه الرواية مختصة بهذه الحالة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أكو قضية صايرة في واقعة نقلت في بعض في زوايا الكتب، لكنها نافعة جدا ولا بأس بذكرها. هذه القضية ترتبط بأشخاص أربعة من علمائنا الكبار، ترتبط بالمرحوم الثقة الزاهد العابد الكذا الكذا من علمائنا الأعلام الشيخ خضر شلال، هذا قضية الشيخ خضر رجل من العلماء الأبدان. الشيخ خضر وإن كان مشهورا بالنسك والعبادة والصلاح والتقوى وسلامة الذات كما عبر عنه في ترجمته، لكنه من ناحية فقهية ليس قليلا، فقيه، رجل فقيه. أخيرا قاعد يطبع لكتاب عند التحفة المالية في شرح الجمعة الدمشقية، قاعد يحقق، تحقق في المؤسسة، قاعد يحقق هذا الكتاب. وسمعت أن السيد السيستاني هو اللي أمر بطبع هذا الكتاب، ويقال يجب إبراز أن هذا الرجل مو فقط هو زاهد وعابد وكذا، لا، رجل فقيه، رجل فقيه في هذا المجال. هذا شيخ خضر سلال، الواحد من أبطال هاي القصة. الرجل الثاني هو المرحوم شيخ محمد حسين الكاظمي، هذا رجل مات من العلماء الأبدال، من طلاب شيخ حسن صاحب أنوار الفقاهة كاشف الغطاء، من طلاب صاحب الجواهر، من طلاب في هذا الشيخ محسن خنفر، شيخ محسن خنفر هم رجل فقيه من فقهاء العرب، استلم مرجعية إلى كتاب هداية الأنام في 27 مجلد، طبع من هاي المجلدات 3 مجلدات مطبوع إلى الآن منها، الباقي هو يكون واصل إلى كتاب القضاء، هو في كتاب هداية الأنام في شرح شرائع الإسلام، استلم مرجعية وصار مرجع وأستاذ وحضر عنده الكثيرون أيضا. الشخصية الثالثة هي شيخ الشريعة الأصفهاني اللي كنا نتحدث عنه في درس الأصول، صاحب قاعدة لا ضرر. هذا الرجل أيضا هو الحقيقة هذا مجمع للعلوم، لأنه هو حافظ، هو نسابة، هو مؤرخ، هو أديب لغوي، فقيه أصولي، هو هذا مجمع للعلوم كلها. شرح الشريعة الأصفهاني، مجاهد، خرج لحرب الإنجليز كما هو المعروف، وكذلك قبل هذا خرج لحرب الروس عندما اعتدوا على بعض المدن الإيرانية، وخرج لحربهم، لكنه يعني صار صلح بين الشاه في ذاك الوقت وبين الروس وهو رجع. هذه الشخصية الثالثة. الشخصية الرابعة هي الشيخ المرحوم الشيخ أبو زرق الطهراني. الشيخ أبو زرق الطهراني صاحب الذريعة، صاحب أعلام الشيعة، صاحب هذا الرجل أيضا فريد في بابه، فريد في بابه، يعني في الموسوعة تجتمع في ماذا؟ في رجل، تجتمع في رجل، يعني ما ممكن لشخص واحد أن يكتب الذريعة، ما ممكن أصلا، ومو فقط الذريعة، إلى جنبها طبقات أعلام الشيعة حسب القرون، والتفاصيل والدقائق والكتب والنسخ الخطية والموجودة إلى آخره، يعني فتشي معجزة حقيقة. هذا الشيخ أنا رأيته ووصلت بخدمته مرة، وكان في ذيك العظم قاعد رافعا ركبته ويقعد هذا على التحية. فإذا سألت عن كتاب في موضوع يقول لك ذاك الرف كذا، كتاب الرقم كذا، أخذه. هذا هو الشخص، هذا الرجل هو هذا الأخير، هو ينقل هاي الحادثة اللي أريد أنقلها، ينقل في طبقات أعلام الشيعة في الجزء 11 في ترجمة شيخ خضر شلال، شيخ خضر شلال اللي انقلنا زهده وعبادته. هو يقول بأنه ينقل عن أستاذه اللي هو شيخ الشريعة، وهذا وزير حاضر الشيخ الشريعة مدة من الزمن، يقول أستاذي حدثني شيخ الشريعة، ولذلك سند الرواية يعني ما في شك، شيخ أبو زرق ثقة بلا أشكال، ينقل عن شيخ الشريعة اللي هو أستاذه. وشيخ الشريعة يقول أنا في بداية دراستي كنت فقر ما عندي شيء، فيتعذر علي تحصيل كتاب للمراجعة، فإذا احتجت كتاب أروح إلى أستاذي منه شيخ محمد حسين الكاظمي فأستعير منه الكتاب اللي أحتاجه. يقول هاي عادتي، هو هم يعطيني هذا الكتاب اللي أنا أستعير، يعني حتى نعرف قيمة هاي النعمة اللي إحنا بيها والكتب الحاسبات والكتب الموجودة عند الإنسان ينقلها أينما ذهب، أينما ذهب ويتراجعها أينما كان، ما كان سابقا هيك، يتعذر عليهم مراجعة كتابه. مع ذلك كما قلنا مرارا أن عطاءهم كان أكثر من عطائنا، وما أنتجوه وما خلفوه لنا هو أكثر مما نتصور. فيقول احتج كتابة مرة، فذهبت إلى المرحوم شيخ محمد حسين الكاظمي حتى استعير منه الكتاب. يقول لاحظت أن الوقت بعد الظهر، ما يعني بعد الظهر في مدة، خفت أن يكون نائم الشيخ. طريقة يمر على مقبرة الشيخ خضر شلال، فيقول من شفت الوقت بعده وقفت أن أزعج الشيخ لأنه قد يكون نايم، فيقول قررت أن أدخل المقبرة وأقرأ سورة ياسين، سورة كذا، مقبرة الشيخ خضر شلال. دخلت قرأت وكملت وكذا، ثم ذهبت إلى بيت المرحوم شيخ محمد حسين الكاظمي، فطرقت الباب ماكو جواب. طرقت الباب مرة أخرى، يقول هناك بعد المرة الثانية خرج نفس الشيخ وبيده الكتاب الذي أريده، الكتاب الذي أريده. يقول قدم لي، يقول أنا شفت هذا الكتاب اللي أريده، تعجبت. قلت له شيخنا هذا الكتاب مدريك به أنا، هذا الكتاب من الذي أخبرك؟ قال بل كنت في حالة نوم، في النوم فجاءني المرحوم شيخ خبر الشلال وأخبرني بأنه سيأتي إليك فلان وهو يريد الكتاب الفلاني، فهيئه له، هيئه له. يقول أنا امتثال لهذا الأمر، قمت وهيأت هذا الكتاب، وكنت أبحث عن الكتاب عندما طرقت الباب. في المرة الثانية وجدت الكتاب، هذا هو الكتاب الذي أخذ. فيقول أنا ذهلت من هذه القضية. هذه عبر كثيرة، هذه العبر الأولى مسألة أنه كان يصعب عليهم تحصيل كتاب من المراجعة، حتى الكتب الدرسية، مو يعني كتاب في اللغة وفي الكذا يراجعها، لا حتى الكتب الدرسية ما كان عندهم. ولتعارف سابقا أن الكتب الدرسية تصير وقف على الطلبة، يأخذها من يحتاجها. وهكذا مسألة الزهد هؤلاء، اتصالهم مع الله سبحانه وتعالى بحيث يظهر هذه الكرامات على أيديهم بشكل واضح. علينا أن نستفيد من هذه ونأخذ من هذه العبرة، وأن نلزم أنفسنا باتباع هذا الطريق الذي ساروا عليه، هذا الطريق الواضح الذي ساروا عليه، الذي ليس فيه انحراف، يضم إلى جانب الاجتهاد والجد في الدراسة وكثرة العطاء، وعطاهم كثير جدا كما قلنا، يضم إلى ذلك هو مسألة تهذيب الأخلاق والاتصال بالله سبحانه وتعالى وتحسين النية والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما ندرسه وما نتعلمه. لا بد أن نتعلم منهم أشياء كثيرة جدا من خلال هذه الأشياء. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.